ومن يصلي على الأمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعاً في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة روائع المحبين. روائع المحبين، قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. افترض الله عز وجل على عباده محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسد الطريق إلى جنته إلا من سلك خلفه صلى الله عليه وسلم. وعلمنا ربنا أن من أعظم أسباب الفوز بمحبته جل جلاله، ومن أعظم أسباب الفوز بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، اتباع حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن كل مسلم يحب أحدا من الخلق كحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فيما رواه البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والسؤال: من هم أكثر الناس حباً لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: أكثر الناس حباً لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ذلك لأنهم أكمل الأمة إيمانا، ولأنهم عاشوا معه ورأوا منه كل خلق جميل وكل أدب نبيل. وليس من سمع كمن عاش وعايش ورأى، ليس من سمع كمن عاش وعايش ورأى. أفيزعم واحد منا أنه يحب النبي كأبي بكر رضي الله عنه، أو كعمر رضي الله عنه، أو كبطل الإسلام علي، أو كسعد، أو كبلال، أو كصهيب، أو كعمار؟ هم عاشوا معه وتعلقت قلوبهم به لما رأوه من جميل فعاله ومن حسن أقواله ومن روائع خصاله صلى الله عليه وسلم. ثم من؟ اسمع هذا الحديث البشرى، هل في الأمة إلى يوم القيامة أحد يحب النبي أكثر من ماله، أكثر من ولده؟ إي والله أصحاب الإيمان، أصحاب الإيمان العالي الراقي الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. في الأمة بعد الصحابة بعد التابعين في زماننا ربما بعد زماننا يقينا وإلى يوم القيامة ناس إيمانهم وصل إلى القمة، الواحد منهم يتمنى أن يرى النبي مرة ولو بكل ما يملك ولو بجميع أهله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم احشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. روائع المحبين، إن مطالعة أخبار الصادقين في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تجعل النفس تتشوف وتشتاق إلى فعلهم وإلى التأسي بهم. ورحم الله من قال من علماء السلف: الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه. الحكايات القصص الثابتة الصحيحة جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه، وله شاهد على هذا المعنى من القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تقول عبدة بنت خالد ابن معدان: ما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم. هذا الرجل الصالح كلما آوى إلى فراشه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر الصديق وعمر، يتذكر المهاجرين والأنصار، قلبه يفيض شوقا إليهم، يقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم. من أكثر الناس حبا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق؟ الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. انظر إلى أبي بكر لما أسلم أبوه أبو قحافة في يوم الفتح. أبو قحافة رجل شيخ كبير، ليس في رأسه ولا في لحيته شعرا سوداء كالثغامة، بياضا، كبير في السن، وجاء وقد أسلم. ولا شك أن هذا يدخل الفرح والسرور على قلب أبي بكر، أسلم أبوه. لكن الصديق لما رأى الوالد قد مد يده يبايع النبي بكى. قال النبي: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: لأن تكون يد عمك في مكان يد أبي ويقر الله عينك بهذا أحب إلي يا رسول الله. أبو بكر عارف أن النبي حزن جدا لما مات أبو طالب على الكفر، قل: والله يا رسول الله لو هذه يد عمك اللي كان نفسك أن يسلم مكان يد أبي، والله كان هذا أحب إلي، لأن هذا أحبه إليك. انظر إلى حب الصديق رضي الله عنه للنبي. سمع الصديق أن عقبة ابن أبي معيط الكافر جاء بثوب وخنق النبي وهو ساجد عند الكعبة، فطار أبو بكر وخلص النبي وأقبل يدفع الكفار بيده ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فتركوا النبي وانهالوا ضربا على الصديق، فهذا يضربه بقبضة يده وهذا يضربه بنعله حتى انتفخ وجهه ورما وغطس أنفه في وجهه من شدة انتفاخ وجهه بالورم. وجاء أهله يحملونه حملا، واجتمع أهله وقالوا: لئن مات لنفأرن له اليوم. وفي آخر النهار أفاق أبو بكر، فقالت له أمه سلمى أم الخير: نأتيك بذواقا، نأتيك بطعام، نأتيك بشراب. قال: والله لا أذوق ذواقا حتى تكتحل عيني برسول الله، أخبروني كيف فعل رسول الله. قالت له أمه: إن كل ما نزل بك من بلاء بسببه أبدا. انطلق إلى بيت الأرقم يحمله بعض أهله حملة، يجر رجله جرا، حتى استأذن ودخل ورأى النبي وألقى بنفسه بين يدي النبي، وبكاء ودموع كان يفدي النبي بنفسه. الصحابي لما كان يقول للنبي: فداك أبي وأمي، لم تكن نفاقا، لم تكن تطبيلا، لم تكن مداهنة، إنما كان يعيها جيدا، وقد أثبتوا بأفعالهم صدق مقالهم. أبو بكر رضي الله عنه في ليلة الهجرة. روى البخاري أن الصديق جاء يستأذن النبي في الهجرة: يا رسول الله، هاجر عمر، هاجر عثمان، هاجر فلان، هاجر فلان، أريد أن أهاجر. قال: على رسلك يا أبا بكر، لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما أذن الله لنبيه بالهجرة قدم على أبي بكر وأخبره بالأمر. قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال النبي: الصحبة يا أبا بكر. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ من شدة الفرح. ده الرحلة كلها مخاطر يا أبا بكر، ده مكة قالت: من جاء بكما وأنتما على قيد الحياة أو أنتما قد فارقتما الحياة فله 100 ناقة على كل رأس. أنت مطلوب، أنت مرصود، أنت مطارد، أنت تنتظر القتل في كل لحظة. لماذا تفرح؟ أفرح لأني سأخلو بالنبي أياما لن يشاركني فيه أحد، لا زوجة ولا ولد ولا صاحب. هذا من شدة حبه لرسول الله محمد. وفي طريق الهجرة كما ذكر ابن قيم الجوزية في زاد المعاد والبيهقي في الدلائل أن أبا بكر ليلة انطلق مع رسول الله إلى الغار، كان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة، فسأله رسول الله: لما تفعل هذا؟ قال: أذكر الطلب. الطلب يعني ما يأتي من الخلف من خطر. أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرسد فأمشي أمامك. فقال له النبي: ولو كان شيء أحببت أن تقتل دوني؟ قال: إي والله يا رسول الله. فلما انتهيا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فاستبرأه، ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم. حب عمر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع القصة دي بقلبك. رواها ابن مردويه وحسنها الألباني. قال عمر: رأيت النبي صبيحة بدر حزين. بقى تاني يوم من غزوة بدر النبي حزين، ده يوم ربنا أعز فيه الإسلام، ده يوم ربنا قطع فيه رؤوس صناديد مكة، حزين. قال النبي: ما لك يا رسول الله؟ قال: ما بت ليلتي يا عمر. خد بالك، الليلة اللي قبل المعركة طول الليل برضو النبي كان بيدعو ويدعو ويدعو، بقاله ليلتين ما نمشي أصلا. لا شك أن هناك أمر جلل. ما لي أراك يا رسول الله حزينا؟ قال ما بت ليلتي يا عمر. قال ولم يا رسول الله؟ قال لأن العباس عمي وقع أسيرا في يد الأنصار وزعموا أنهم قاتلوه. قال أذن لي أن أكلمهم يا رسول الله، فأذن له. فانطلق عمر إلى الأنصار وقال أنتم الذين أصرتم عم النبي صلى الله عليه وسلم وزعمتم أنكم قاتلوه؟ قالوا اللهم نعم. العباس خرج مكرها مع جيش الكفار في مكة، من مكة في بدء أسر، اللهم نعم. قال فماذا لو علمتم أن النبي لا يرضيه أن تقتلوه؟ قالوا على لسان واحد فنطلقه إذن، خذه واذهب به إلى رسول الله محمد. الصحابة بيؤثروا رضا النبي على رضاهم، بيقدموا طاعة النبي على هواهم، محدش تخلف، وده شيء عجيب. محدش قال طب اشمعنا العباس، طب اما اروح معاك واسمع من النبي بقى، ابدا، كلهم في نفس واحد خذه ما دام ان النبي يرضيه الا نقتله، خذه. فذهب به عمر الى النبي. العباس كافر، والعباس كان رجل طويل عريض جهور الصوت قوي، صديق سيدنا عمر. فسيدنا عمر طول الطريق عمال يقول له أسلم يا عباس، أقر عين النبي بإسلامك يا عباس، أسلم يا عباس، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. أسلم يا عباس، والله لأن تسلم هذا أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب. وما زال به طول الطريق، طول الطريق، حتى إذا وصل العباس إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله، العباس في ميزان عمر. عمر عايز يدخل سرور على قلب النبي، وهو اللي اتعلم من سيدنا النبي أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. لا، ومش أي مسلم، ده سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم. عمر والعباس. عمر في خلافته مشى فمر على بيت العباس، العباس ركب ميزابا ينزل منه الماء من سطح الدار، ملأ الطريق ماء، فغضب عمر وأمر بكسره. فقال له العباس تنزعه والنبي هو الذي وضعه بيديه. فلما علم عمر هذا قال والله لتصعدن على كتفي وتجعله في المكان الذي وضعه فيه رسول الله، وما هذا إلا لحب عمر لرسول الله ولتوقير عمر لرسول الله. أما علي فاسمعوا العجب، قالوا يا علي كيف كان حبكم للنبي؟ قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. يا علي انتوا كنتوا بتحبوا النبي قد ايه؟ النهارده تلاقي واحد حزين وزعلان، ليه؟ اصل الفريق الفلاني اتغلب، والنبي بيتشتم في نفس اللحظه، حزين لان الفريق العالمي بتاع اسبانيا ولا بتاع معرفش ايه اتهزم، هو مش في الكون اصلا. كنتوا بتحبوا النبي قد ايه يا علي؟ قال اكثر من حبنا لابائنا وامهاتنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. في ليلة الهجرة التحف ببرده الأخضر ونام في مكانه، والبيت محاصر بأربعين كافر معهم السيوف المسلطة، ينتظر في كل لحظة أن يقطع جزازا، وهو بعده دون العشرين. إحنا لو زي أطفال الصحابة لحولنا وجه الدنيا، إحنا لو زي نساء الصحابة لغيرنا وجه العالم دون العشرين. يلتحف ببرد النبي والبيت محاصر بأربعين سيف، وينتظر في كل لحظة أن يقتحموا الدار ويقطعوه. هل هناك أمارة على صدق حب علي رضي الله عنه للنبي أكثر من هذه الأمارة؟ وسعد بن معاذ سيد الأنصار في يوم بدر برهن على صدق حبه لرسول الله محمد لما شاورهم النبي لقتال الكفار، وقد خرج النبي لغير قتال مش مستعد، وجيش الكفار كامل العدد كامل العدد، فاستشارهم فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت. والله يا رسول الله، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. كان شعارهم: هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني. وثوبان من أصحاب روائع الحب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله آية في القرآن من أجله، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اللهم اجعلنا منهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام البغوي: نزلت في ثوبان مولى النبي خادمه، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه، يعني ما يستحملش النبي يغيب عنه ساعة، شديد الحب له قليل الصبر عنه. فأتاه في ذات يوم وقد تغير لونه، يعرف الحزن في وجهه، فقال النبي: يا ثوبان، ما لك؟ ما غير لونك؟ قال: والله يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف أني لا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك. يعني أنا بمجرد ما موت يا رسول الله، أو بمجرد ما تموت يا رسول الله، لن أراك بعدها أبدا، حتى لو دخلت الجنة أنا فين وإنت فين؟ فأنزل الله آية كانت بمثابة البلسم على قلب ثوبان وعلى قلب كل محب: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة، أنعم بها من صحبة. وبلال حاله عجب، بلال وهو يموت، بلال وهو يموت صرخت، صاحت زوجته: وكرباه وحزناه وأسفاه. قال: يا امرأة، لا تقولي وحزناه، بل قولي وفرحتاه وسروراه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. سيدنا بلال بيعتبر الموت نعمة، لأنه بوابة سيمر منها ليلقى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولي وفرحتاه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. زيد بن الدثنة، أسر أهل مكة زيد بن الدثنة وخرجوا به إلى الحرم ليقتلوه، فلما ربطوه في الجزع ليصلبوه، قال له أبو سفيان وكان ما زال على الكفر: نشدتك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي. قالوا: يا ده أنت لو خيرتني تذبحني أو تطلقني والنبي يشاك بشوكة، أقول لك أذبح، ولا يشاك النبي بشوكة. فضرب أبو سفيان كفا بأختها وقال: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. والنساء لهن نصيب أيضا، امرأة من الأنصار بعد غزوة أحد، روى ابن إسحاق حالها بعد غزوة أحد أن هذه المرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها، تقف على الطريق تسأل: ما فعل أبي؟ قالوا: قتل. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وموت الأب كسر ظهر. ثم قالت: ما فعل زوجي؟ قالوا: قتل. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فعل ابني؟ قالوا: قتل. أو ما فعل أخي؟ قالوا: قتل. أبوها، أخوها، زوجها، مصيبة عظيمة جدا لم تصب بمثلها امرأة. قالت: فما فعل رسول الله؟ قالوا: هو بخير. على ما تحبين؟ قالت: أرنيه أنظر إليه، عايز أشوفه بعيني واطمن إنه في عافية. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. جلل يعني هينة وصغيرة. يا الله، تحبه أكثر من حبها لزوجها، أكثر من حبها لأبيها، أكثر من حبها لأخيها، بل وأكثر من حبها لنفسها، بل وأكثر من حبها لأولادها، بل وأكثر من حبها للدنيا وما فيها. وعجب معي وأنت تسمع ما كان بين حبيب ابن زيد ومسيلمة الكذاب. مسيلمة ادعى النبوة وتابعه 50,000 من سفهاء العرب، وأدبه أبو بكر، وكان يدعي أنه شريك في النبوة مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعث النبي له برجلين ومعهما رسالة منه، فجاء وهدد الأول: إن لم تقل أمام الناس أني رسول الله قتلتك. وهدد الثاني وجمع الناس وقال: هذان رجلان من أصحاب محمد يشهدان الآن أني شريك له في النبوة، ماذا تقول يا فلان في؟ قال: أنت رسول الله. قال: أسمعتم؟ ثم جاء لحبيب بن زيد: ماذا تقول في محمد؟ قال: قرة عيني، رسول الله. قال: هو رسول الله؟ ما أنا مقر، بس أنا شريكه في النبوة. قال: وماذا تقول في أنا؟ قال: ها، لا أسمع. فاقترب منه وقال: ماذا تقول في محمد؟ قال: هو قرة عيني، رسول الله. قال: وماذا تقول في؟ قال: ها، لا أسمع. قال: كلما قلت لا أسمع قطعت من بدنك قطعة. وأخذ يقطع في أصابعه ويفعل ويفعل حتى طعنه في صدره وقتله، وهو أبدا لا يعطيه كلمة تقر بها عينه. الأول على رأسنا أخذ بالرخصة، والثاني مقامه أعلى أخذ بالعزمة. هذا من عظيم حبه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الغلمان كان لهم دور. عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر يقول: بينما أنا واقف في الصف في يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما. غزوة بدر حرب، بص على يمينه لقى غلام 12-13 سنة، على شماله غلام 12-13 سنة، قال: اتمنيت أكون بين بطلين من أبطال الصحابة، يعني هنا حمزة وهنا مثلا أبو عبيدة هنا علي. قال: فغمزني أحدهما وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك به يا ابن أخي؟ ده بلوى مسيحة أبو جهل ده، بتسأل عنه ليه؟ وما حاجتك به يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم ما لبث أن غمزني الآخر بمثلها. معركة ابتدأت،
انطلق الأول معاذ ومعوذ، الأول انطلق أبو جهل قائد الكفار في بدر، حوله حراسة سياج من الرجال يحمونه حراب وسيوف ونبال، انطلق الغلام الأول وضرب هذا الملعون بالسيف فنزل على فخذه فطارت بساقه، طارت كما تطير نواة البلح، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنزل عكرمة بالسيف على كتفه فقطعه وبقي الذراع متعلق بالبدن من جلدة الإبط وهي معه يقاتل بالأخرى، فلما أعيته جعلها على الأرض وضع قدميه عليها ثم تمطى فخلعها. ده غلام ده يساوي مليون شنب منا. والآخر نزل بالسيف على أبي جهل حتى قتله. القضية إيه؟ القضية أن هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعظيم حبهما للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المعركة ولما كان الميدان اقتص منه لرسول الله محمد. وفي صلح الحديبية اسمع العجب، عروة بن مسعود الثقفي المفاوض الكافر جاي يفاوض النبي، واقف ورا سيدنا النبي، خد بالك فارس ملثم في يده السيف، عروة بيكلم سيدنا النبي، وعلى عادة بعض الناس إلى الآن يجي يكلمك يحط يده على دقنك يحط يده على كتفك، في ناس كده ودي عادة سيئة. المهم عروة بيكلم سيدنا النبي وإيدي طلعة كده عايز يمسك يعني يضع يده على لحية النبي، وإذا بالفارس الملثم يضرب عروة ببطن سيفه على يده ويقول نح يدك عن لحية رسول الله، ضربة موجعة. فتحمل ثم استمر في الكلام وغلبته عادته، رب والله يا محمد احنا رأينا نعمل كذا وكذا، ودي راحة هتمسك لحية النبي، فنزل بضربة ثانية أوجع من الأولى، قلت لك نح يدك، أوجعته، قعد يتكلم غلبته عادته، وللمرة الثالثة راح طلعة قال لو مسست لحية النبي لقطعت لك يدك. قال يا محمد من هذا الذي يضربني ببطن سيفه أمامك ويؤذيني وأنت ترى وتسكت؟ قال ألا تعرفه؟ هذا ابن أخيك، ده ابن أخوك المغيرة بن شعبة. المغيرة لا يطيق إن عمه ممكن يؤذي النبي بأي صورة مهما كانت بسيطة. قال يا غدر ما غسلت غدرتك إلا بالأمس. المغيرة كان أتى القتيل في الجاهلية وعمه دفع له الفداء، قال ده أنا لسه مخلص رقبتك امبارح، يا غدر ما غسلت غدرتك إلا بالأمس. ولما قال عروة ما أرى حولك يا محمد إلا أوباش أو أوشاب، هكذا ضبطها البعض يعني أخلاط من الناس، إذا نشبت بيننا وبينك الحرب تركوك. فسكت النبي وقال أتوني بالوضوء، المية عشان أتوضى. فلما جاءوا بالوضوء وأخذ يتوضأ والله ما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض حتى نخامته، الصحابة يقتتلون على غسالة أعضائه، إذا فاز أحد منهم بقطرة من وضوئه أخذها ودلك بها رأسه ووجهه وصدره تيمنا وتبركا، وهذا من التبرك المشروع بخلاف التبرك الممنوع. فعجب عروة وقال لقد دخلت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد ترجمة عملية لقول الصحابة فداك أبي وأمي يا رسول الله، لما كان ما كان من الرماة ودارت الدائرة على المسلمين وأصيب النبي بحجر شج رأسه وكسرت رباعيته وغاصت حلقات المغفر في صدغيه ونزف الدم الشريف من رأسه وفمه ومن خديه وأقبل الكفار يريدون قتله، ماذا صنع المسلمون؟ صنعوا سياجا بأجسادهم وسلاحهم حول رسول الله محمد. أبو ججانة أبو دجانة خلف النبي يترس عليه بظهره حتى امتلأ ظهر أبي دجانة بالسهام. سيدنا أبو طلحة يقي النبي من الأمام بصدره ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله حتى قطع صدره رضي الله عنه. سيدنا النبي أراد أن يصعد إلى الجبل فإذ به تعترضه صخرة كبيرة عظيمة مش عارف من الجراحات والدماء وقد ثقل، وإذا بطلحة وقد كان أعرج. خد بالك سيدنا طلحة كان أعرج، وإذا بطلحة يأخذ وضع الركوع ويقول اصعد فوق ظهري يا رسول الله، فيضع النبي قدميه على ظهر طلحة ويمشي طلحة ويتعمد أن يمشي مشية مستقيمة مع أنه أعرج حتى لا يؤذي النبي، فاستقامت قدمه وبرئ من عرجه. ده اسمه إيه؟ ده اسمه عظيم حب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدة حبهم للنبي كانوا يخافون جدا من فراقه. أخرج أحمد عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرجت وأنا راكب وهو يمشي تحت رحلي. شوفوا تواضع سيدنا النبي، صاحبه يركب الراحلة، قال وهو يمشي تحت راحلتي، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ بن جبل جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواد بن غزية حاله أعجب من معاذ، بينما النبي يسوي الصف بجريدة في يده إذ رأى سواد ناشز عن الصف فطعنه برفق في بطنه. استوي يا سواد، قال أوجعت بطني يا رسول الله، أريد أن أستقد منك، أريد القصاص. قال فنعم إذن تعالى. قال إنك لما طعنتني في بطني كان بطني عار، فاكشف عن جلدة بطنك حتى أطعنك بالعصا فيها كما طعنتني في جلدة بطني. والصحابة تكاد عقولهم أن تذهب، ما هذا الذي تصنع؟ ما هذا الذي تنوي أن تفعل؟ فلما دنا سواد بن غزية من النبي صلى الله عليه وسلم التصق به وقبل جلدة بطنه وقال يا رسول الله إني ظننت أن هذا المقام هو آخر العهد بك، فأردت أن يمس جلدي جلدك حتى لا تمسني النار. وهذه القصة ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة. مجرد أني ألمس النبي، أصافح النبي، أفوز بقطرة من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان أمل عند كثير من الصحابة. وفي الأحزاب وفي صلح الحديبية عفوا لما أمرهم أن ينحروا ويحلقوا، لما حلق شق شعره أعطاه لأبي طلحة، والشق الآخر وزعه على كل الصحابة. اللي يفوز بشعره من شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم هذا أغلى عنده من الدنيا وما عليها. عبد الله بن رواحة، وبه نختم، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حاله عجب، قادم إلى المسجد ليصلي الجمعة، وأنتم تعرفون حر مكة والمدينة وحر الحجاز عموما. فلما اقترب من المسجد سمع صوت النبي يقول للصحابة اجلسوا. خد بالك هو بره الجامع لكن سمع الأمر بالجلوس قبل أن يدخل، تصور. فجلس في الشمس وفي الحر، وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه رأى ابن رواحة في الشمس يجلس خارج المسجد على رمال أحر من الجمر. قال ما الذي دفعك لتفعل هذا يا ابن رواحة؟ قال سمعتك تأمر اجلسوا فجلست. قال زادك الله طواعية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من حال المحبين من الصحابة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يحبونه. أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم ومناصبهم وتجاراتهم ومساكنهم ما كانوا يقدمون على محبة النبي محبة أي مخلوق. تدري ما هي علامة المحبة؟ علامة المحبة الاتباع. يا من تزعم أنك تحب النبي وتتنكب طريقة، حبك مزيف. يا من تزعم أنك تحب النبي أكثر من نفسك وأنت لا تقتفي أثره، لا تستن بسنته، راجح حبك. علامة الحب الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم إني أسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء، رفقه بل للخلائق أجمعين، للطيور ووكرها وصغارها.